يوم يوما للحساب.
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني تفقه لي بها قولي. مشاهدينا الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الخاصة من برنامج مع الشباب. عودناكم دائما في برنامج مع الشباب أن نكون دائما مواكبين للأحداث، لا سيما الأحداث التي تعيشها مصرنا الحبيبة في هذه الأيام، فلا ينبغي أبدا أن تكون مواضيعنا تختلف عن المواضيع التي يتناقشها الناس فيما بينهم وعن الأحداث التي تمر بمصرنا الحبيبة، لا سيما الأحداث التي تحدث في الأيام الماضية في قرية الصول بمركز أطفيح من فتنة حدثت هناك أطلقوا عليها أنها فتنة طائفية. لكن هل صحيح أن ما حدث في صول كانت فتنة طائفية أم مجرد علاقة انتابها من تابها؟ معنا في هذه الحلقة مجموعة من العناصر سنركز عليها بإذن الله عز وجل. أولا، هل يوجد اضطهاد فعلي للنصارى في مصر؟ وهل الاختلاف في الدين عائق أمام التقدم والتطور؟ وهل المرجعية الإسلامية ضمان للشعوب سواء للمسلمين أو النصارى؟ هذا ما ستكون عليه هذه الحلقة بإذن الله عز وجل. يشرفني ويسعدني بداية أن أرحب بمعالي السفير محمد رفاعة طهطاوي، فأهلا ومرحبا بك.
أهلا وسهلا،
نورتنا معالي السفير للمرة الثانية في برنامج مع الشباب.
شرف لي يا أخي.
أهلا بك فندم.
هذا شرف لي.
كما أيضا يسعدني ويشرفني أن أرحب بأخي الحبيب فضيلة الدكتور أحمد عارف الداعية الإسلامي، فأهلا ومرحبا بك.
الله يبارك فيك عمر، وأنا برحب برضو بسيادة السفير. يعني
أنا اللي أرحب بك.
ربنا يبارك فيك والله حقيقة، يعني يلقى حب في قلبك من أول ما تراه.
هو أجمل ما نبدأ به الحلقة هو الحب في الله عز وجل.
أسأل الله عز وجل إجمالنا على ذلك.
من الذين تحابوا في الله.
آمين.
لأنه أحد سبعة يظلهم الله بظله، يوم لا ظل إلا ظله، رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. فنرجو أن نكون من هؤلاء، وممكن نبقى ثلاثة برضو
طبعا. وأنا أحبكما في الله.
آمين.
مشاهدنا الكرام، يسعدنا أيضا نتلقى جميع اتصالاتكم وأيضا جميع مشاركاتكم معنا في صلب هذه موضوع هذه الحلقة عن طريق شريط الرسائل القصيرة. معالي السفير، عايز من حضرتك نظرة حول الأحداث الجارية في مصر، لا سيما الأحداث التي مرت بها صول.
شوف، أنا بالأمس كنت في صول
ما شاء الله،
وذهبت في رفقة صديق عزيز هو السفير شكري فؤاد ميخائيل حتى نرى الأمور على طبيعتها. عندما ذهبنا بالأمس كانت الأمور قد استقرت وهدأت، وأكد الإخوة المسيحيون أنهم لم يتعرضوا لاعتداء من إخواتهم المسلمين، بل إن بعضهم أكد لي أن أحد المسلمين أنقذ أباه من داخل النار في الكنيسة. لكن طبعا كانوا في حالة، كان هناك قلق عميق
طبعا
نتيجة حرق الكنيسة، لأنهم قالوا تصوروا أنك تحرق بيت عبادتنا، فما بالك بما يحدث لنا. وفعلا حصل، ناس كثيرين خافوا على أسرهم ونزحوا. هنا أود أن أشيد الحقيقة بالزيارة التي قام بها فضيلة الشيخ محمد حسان أول أمس
إن شاء الله،
والدكتور صفوت حجازي. هذه الزيارة كان لها
الدكتور عبد الله بركات أيضا.
نعم، أنا يعني اللي أذكرهم يعني.
إيه نعم.
يعني هذه الزيارة كان لها أثر بالغ في تهدئة الناس. ليه؟ لأنه أولا الشباب المسلم هناك كان في حالة ثورة، وبالمقابل كانت هناك رد فعل مقابل، فالحقيقة استطاع أن يهدئ الشباب، وأعتقد أنه كان جهده من أكثر الجهود تأثيرا. الذي أقوله أنا
طيب إيه رأيك نشوف تقرير مع الشيخ محمد حسان في صول نرجع تاني؟
طيب تفضل.
تفضل.
شوف هذا الضخ.
هل تطيعون الله جل وعلا؟ أيها المحبون لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، هل أنت كمسلم وكموحد لله جل وعلا تسمع وتطيع لله تبارك وتعالى؟ هل تسمع وتطيع للنبي صلى الله عليه وسلم؟ هل تعاهدون الله على السمع والطاعة لمحمد بن عبد الله؟ هل تعاهدون الله على السمع والطاعة لرسول الله؟ قال الله جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ينبغي أيها الأخيار أن نعلم علم اليقين أن مشكلة صغيرة في قرية صول من الممكن جدا أن يساء من خلالها لإسلامنا وأن يساء من خلالها لبلدنا. ومصر قلب العالم العربي والإسلامي النابض، يخطط لها أعداؤها في الخارج والداخل للنيل منها، ولا يمكن على الإطلاق أن تنال مصر بأذى إلا من خلال قضية خطيرة جدا حذرنا منها قبل ذلك ولا زلنا نحذر منها الآن، ألا وهي قضية الفتنة الطائفية. لا بد أن نعلم يقينا أن الإسلام فتح مصر من أكثر من 14 قرنا، ومع ذلك عامل الأقباط والنصارى في مصر معاملة كريمة ولا زالت صفحات التاريخ مفتوحة، فما شعر الأقباط بالأمن ولا بالأمان ولا بالاستقرار إلا في كنف هذا الإسلام العظيم الذي يأمر بالعدل ويحرم الظلم. ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. ويقول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه حقا أو كلفه فوق طاقته أو أخذ شيئا منه بغير طيب نفس فأنا حشيشه يوم القيامة. فمن منا يقدر على أن يحاشه محمد يوم القيامة؟ وقال صلى الله عليه وسلم: من أمن رجلا على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا. هذا كلام نبينا محمد. الحديث رواه البخاري في التاريخ الكبير، ورواه النسائي في السنن من حديث عمرو بن الحمق الخزاعي رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: من أمن رجلا على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا.
أحلى 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 اللقاء أحلى اللقاء.
جميل جدا أن لا يقتصر دور دعاتنا ومشايخنا وعلمائنا الأفاضل في المسجد أو على كرسي المحاضرات أو على منبر المسجد فقط. من الجميل أن نجد دور المشايخ والدعاء والعلماء أيضا في الشارع، ينزلون إلى الناس بأنفسهم ليكون لهم هذا الدور الإيجابي. فضيلة الدكتور أحمد عارف، رؤيتك لدور الدعاء الإيجابي في مثل هذه الأحداث، هل يقتصر على المسجد فقط كما يفعل كثير من الدعاء، أم أيضا لابد أن يكون لهم دور في الشارع؟
حقيقة بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، في مقولة: إذا أردت أن تكون إمامي فكن أمامي.
جميل.
فبالتالي تصدر العلماء والدعاء الذين يعملون بما يعلمون حقيقة هو محك لمدى صدق هذا العالم ومدى قدرته على فهم هذا الدين لتطبيقه على أرض الواقع. يعني إذا رجعنا بالتاريخ لورا نجد الإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى، وكان إمام أهل الشام، لما اعتدى الخليفة الأموي في هذا الوقت على بعض نصارى جبل لبنان وأجلاهم عن هذه المنطقة، تصدر بنفسه وألقى خطبة كانت دوت لها الشام بأكملها لأجل إرجاع هؤلاء النصارى مرة أخرى إلى جبل لبنان. أيضا العالم المجاهد النحرير شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، لما ذهب إلى أمير التتر لما استولوا على أرض الشام أيضا اسمه قطلشاه، لما قبلوا تفاوض معه على إطلاق الأسرى، فأطلق قطلشاه لشيخ الإسلام ابن تيمية الأسرى المسلمين، فاعتذر قال له: لن أقبل هذه الصفقة، لابد أن تطلق أيضا من معك من اليهود ومن النصارى كل الأسرى لأنهم في ذمتنا وفي حمايتنا. فما كان منه إلا تحت الضغط وتحت الضغط الشعب أيضا إلا أن قبل. هكذا دائما يكون العلماء في المقدمة، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر في كل المواطن. أذكر أيضا العالم أحمد بن نصر الخزاعي، وهذا كان زميل الإمام أحمد بن حنبل، لما وجد الخليفة الواثق بالله كثر فساده دعا دعوة سرية إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتوعدوا على ميدان، سبحان الله كأن التاريخ يعيد نفسه، داخل بغداد، واجتمعت له ألوف الرسائل، وكانوا يستفتون الإمام أحمد بن حنبل في الخروج في هذا اليوم وتحت ميعاد معين مع أحمد بن نصر الخزاعي اللي بيصفوه بأنه عالم الديانة وناصر السنة. فخرج الناس إلا أن حصل خلل في الميعاد، يبدو ما كانش عندهم فيسبوك في هذا الوقت، فحصل خلل في الميعاد فشنق وقتل شهيدا رحمه الله تعالى، فخرج في جنازته أهل بغداد بأكملهم، وخرج أحمد بن حنبل وقال فيه كلمة سطرها التاريخ: يرحم الله أحمد بن نصر الخزاعي لقد جاد بنفسه سخية لله، يعني قدم نفسه لرسالة أن يكون عالم. فلذلك أفضل الجهاد أن تقال كلمة الحق في كل المواطن.
جميل.
فأن يتقدم العلماء صفوف الناس، وهو ده حقيقة هو الأمل، لأن هذه الوراثة الحقيقية لمنهج محمد صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خير فضيلة الدكتور. معالي السفير، يعني ظهر بعض شهود العيان على مجموعة من الفضائيات المصرية في الأيام الماضية بمناسبة موضوع اللي حصل في صول وأطفيح، أن حين زيارة المشايخ لهذه القرية ليتكلموا مع الناس ولينصحوهم وليساهموا بدورهم في توعية الناس، كان هناك في ناس منبثة في وسط هؤلاء الحضور بيسخنوا الناس. طب هم إيه اللي بيعملوه المشايخ؟ هم كل مرة وكل ما بتحصل حاجة زي كده بيجوا برضو يقولوا كلمتين دول والنصارى والمسلمين، وكان حضرتك عارفه ده. رؤيتك لهذا الموضوع، هل تجد فعلا أن هناك أصابع خفية كما يقولون لها دور في مثل هذه الأمور؟
والله أشوف أقول لحضرتك بمنتهى الصراحة، يعني ليس من قبيل المصادفة أن تنفجر هذه المسألة
في هذا الوقت
فورا فورا تولية وزارة الدكتور عصام شرف وظهور النية إلى الأخذ بشدة على أمن الدولة وغيرها.
جميل.
فهذه مسألة مقررة قطعا. كان في ناس يسيرون الفتنة. أنا لست من أنصار تبويس اللحى، يعني المصالحات الشكلية، لكن أنا أقول شهادة حق، وأنا رجل كنت موجود، كانت زيارة الشيخ محمد حسان ومنهجه الذي اتبعه مؤثرة جدا. لماذا؟ لأنه دخل على الناس بالمدخل الصحيح، قال لهم: هل تبايعون رسول الله؟ قالوا نعم.
الله وسلم.
قال: هل تطيعون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا
الله
نعم.
وسلم.
طيب الرسول بيقول لكم كذا. فكانت دي مسألة هامة جدا. أنا سأتكلم الآن كلاما آخر، كلاما من واقع السياسة الشرعية.
نعم.
أن نحن في هذه المرحلة، أنا أناشد إخواني المصريين جميعا مسلمين ومسيحيين أن يسدوا ذرائع الفتنة، وأناشد المسلمين بصفة خاصة أن يترفعوا عن أي سبب يكون مدخلا لشبهة فتنة طائفية، لأننا نؤتى من هذا الباب.
نعم.
نؤتى من هذا الباب،
وهذا أولاً أخطر الأبواب.
نحن أولا الآن توجهنا جميعا شعبا موحدا نحو تحقيق حريتنا، يريدون أن يفرقونا حتى لا نبلغ هذا المراد. يا أخي إسرائيل تقولها صراحة: الفتنة الطائفية أحد أهم أسلحتي.
صحيح.
فأنا علي أن أسكت على الأذى وأن أقبل ما يسيئني وأن أحتمل حتى لو كان هناك أذى، تفويتا على العدو الخارجي والداخلي. وأكرر، أنا أناشد إخوتي جميعا أن يعتصموا بوحدتنا الوطنية، وأن يدركوا أن هناك أخوة وطنية، أن هناك أخوة وطنية جامعة تجمعنا. وكما تفضل الأستاذ الدكتور، الإسلام أعطى المسيحيين، بل إن القرآن قال في المسيحيين ما لم يقله أحد. يكفي أنه قال في السيدة مريم: إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. وفي سيدنا عيسى: إنما المسيح عيسى بن مريم كلمة
رسول الله
وكلمة منه.
نسمع تعليق من دكتور أحمد لكن بعد هذا الاتصال. معنا الأخت لهلا من الشرقية، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا.
عليك السلام ورحمة
الله. بارك الله فيك أبا ببرك، وحيا الله ضيفين الكريمين.
الله يحفظك ويبارك فيك، جزاكم الله خيرا. تفضلي.
لو سمحت لي بهذه المداخلة، فأقول بداية إننا جميعا مصريون نعمل على إصلاح وإعمار بلدنا واستجلاب الأمن والأمان فيه، ونسعى جاهدين وصولا للمصلحة العامة. وأنا أريد أن أعلق على أمر لو سمحت لي.
فضل.
وهو ما نسمعه من كلمات قاتلة فتانة لإشعال نار الفتنة. فقد تألمنا كثيرا حينما سمعنا إحدى المذيعات على قناة إخبارية وهي تقول بأن من وراء هذا الجرم العظيم هم السلفيون. الآن يذكر السلفيون، أما في الحق والخير والإصلاح فلا ذكر لهم ولا قيمة لما يعملون. أي جهل هذا وأي فتنة هذه؟ ولصالح من هذا كله، للشهرة أم للإعلام أم للأجور الطائلة، كل هذه أمور دنيوية زائلة. نرقع دنيانا بتمزيق ديننا، فلا ديننا يبقى ولا ما نرقعه. فلنقل قولة الحق، فجراحات السهام لها التئام، ولكن لا يلتئم ما جرح اللسان. وفقنا الله وإياكم.
جزاكم الله خيرا، نحن ربنا يبارك فيك. دكتور أحمد، إيه الحكاية؟ هي كل مصيبة في البلد تحصل السلفيين وراها ولا إيه؟
هو حقيقة الفساد لما بيعم ويطم بيبقى هذا الفاسد يريد أن يجرح في الجميع، ولن يجد ملاذا لهذا التجريح أكثر من أهل الدين. حقيقة إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها
شيعة
يستضعف طائفة منه، وبيستضعفهم أيضا باسم الدين، يعني هو أيضا شخص متدين. يعني أهل مصر في هذا الوقت اللي جاء وصفهم في القرآن هم عبارة عن مجموعة من المصريين والإسرائيليين اللي هم بيمثلوا شعب سلالة سيدنا يعقوب ويوسف اللي استوطنوا في مصر، كانوا هم دول الموحدين في هذا الوقت، والمصريين كانوا وثنيين في هذا الوقت. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم اللي هم الموحدين، يذبح أبنائهم ويستحيي نسائهم. حقيقة حالة الظلام اللي كنا بنعيش فيها أدت إلى تناحر، وإن إحنا نكابد الزمن في إن كل طرف يحرق الطرف الآخر، ليس صراعا فكريا. لذلك أنا ليا تعليق على موضوع الفتنة الطائفية والاحتقان الطائفي. الاحتقان الطائفي يكون عندما يكون هذا الشعب يقرأ ويفهم ويتعلم، الكنائس ملأة والمساجد ملأة، وفي صراع فكري وحشد ثقافي، صالونات ثقافية ومشاريع حضارية تقدم، فبالتالي بيحصل نوع من الاحتقان على أرض الواقع نتيجة هذه. لكن اللي كان بيحصل أن الكل جعان والكل مخوف ومروع. حالة الفزع التي كان يصنعها هذا الفاسد في الأرض أدت إلى تناحر والتفرقة حتى في أبسط الحقوق، في أن يحيا الناس حياة طبيعية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث أخرجه أحمد في مسنده بإسناد صحيح على شرط مسلم، بادروا بالموت ستا، يعني اشتغلوا قبل الموت بست حاجات. إمرة السفهاء، يعني يصير التافه الذي يتكلم في أمر العامة أميرا، إمرة السفهاء. وكثرة الشرط، يعني كثرة من يضربون الناس ويسوسونهم بالقوة وبالقهر. وبيع الحكم، يعني بعض أحكام القضاء تباع وتشترى، إمرة السفهاء وكثرة الشرط وبيع الحكم. شوف بقى الثلاثية الآتية دي، ثلاثية. واستخفافا بالدم، يصبح الدم رخيص في أعين الناس، يقتلون ويفعلون استخفافا بالدم. وقطيعة الرحم، زي حالة الفتن التي تثار دي أصلا مثارة حتى بين الأخ وأخيه، بين الأم وابنها. طب ودول في اختلاف الطوائف من بينهم؟ فيش أي اختلاف. إذن حالة الاحتقان هي حالة بسبب الجب اللي احنا وضعنا فيه، جب الفساد. واستخفافا بالدم وقطيعة الرحم، آخر واحدة في السداسية دي، ونشوا يتخذون القرآن مزامير، يقدمون الرجل ليس بأفقاههم ولا أعلمهم، إنما يقدمونه ليغنيهم. يعني حتى القرآن بقى عبارة عن مجموعة كده إيه للطرب، وإن احنا نقعد نعيط شوية في رمضان ونخرج كما كنا. إذا عايز تخرج من هذا الجب اللي احنا وضعنا فيه، لذلك بعتبر إن هذا الفساد اللي احنا بنشوفه ده من تبعاته. لذلك أنا أشير بأصابع الاتهام واضحة إلى ضباط أمن الدولة وهذا الجهاز اللي كانت ملفاته كلها لإحداث هذه الفتنة بين الناس، لأن النظام الفاسد لن يستقر إلا بإحداث توازن بين القوى المختلفة داخل المجتمع، حتى لو كانت قوى شكلية
تنافر.
طيب تسمعوا لأخذ الصوت ونرجع تاني معنا أختنا ابتسام. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
يا أهلا ومرحبا.
أهلين.
تفضلي.
بنتكلم عن موضوع الفتنة اللي حتى تو في مصر وتونس وليبيا.
أها تفضلي.
زي في بعض الشيوخ طلعوا على الشاشات يتكلموا ويقولوا إن هما لازم نطلعوا على طاعة ولي الأمر، وإن هذه أصلا فتنة وموجودة حتى في القرآن، وبعض المشايخ معروفة أسماءهم وكانوا جايين في ليبيا ويشكوا في ليبيا بعد ما صارت الفتنة، هي أشعل نار الفتنة. وموجودة آيات قرآنية ورسول قال الفتنة أشد من القتل،
وفي آية موجودة ثانية: والذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم. يعني أن الإنسان ضروري يعطي كلمة الحق ولو كان أنه حاكم ظالم أو طاغية، لكن في ناس تتدمر. زي فريدة توصير أن أمريكا بتجيل ليبيا تضربها، شنو بيصير للناس؟ الناس بتصير لها زي ما صار في العراق، وعندنا موجودة في ليبيا هذه المتمردين والثوار اللي داروا أن هم هذه ثورة طلعوا باهي، وقالوا أن في نساء اغتصبت في ليبيا في بنغازي، وكانت خمس حالات خطف، وفي مسار حالات اغتصاب، وفي زاوية حالات اغتصاب من المتمردين واللي قالوا هذه ثورة، لكن ليست ثورة، هذه فورة للأسف الشديد، لأن النساء حصل فيها اغتصابات من المتمردين هما. وكيف مشايخ يسببوا في الفتنة هي إن ليبيا تتدمر زي ما تدمرت العراق؟ النساء اغتصبت، والله العظيم نساء اغتصبت في ليبيا في الزاوية وفي مصراتة وفي بنغازي، وعندي شهود على الشيء هو. لكن الشيوخ مفروض يتكلموا إن الشيء هو الفتنة هذه مفروض ما يشعلوش نار الفتنة. في ناس بتتدمر، رانا مش مستريحين من الثورة هي اللي صارت، مش مستريحين منها. وفي جنود والله في التلفزيون ما ترشوش عليهم في ليبيا أنت، ممكن في جنود الجيش الليبي وليس القوات القذافي، هذا يقولون من الجيش الليبي والقوات المسلحة، ناس دبحوهم هذا من المتمردين، دبحوا القوات المسلحة ويقول عليهم الله أكبر، دبحوهم دبح
استغفر بالله.
وفي اللي حرقوه.
على كل حال استاذ ابتسام رسالتك وصلت، وان شاء الله احنا حتى في اخر الحلقه تفتمه مع السفير احنا نتكلم عن الاحداث.
يعني ارد، يعني ارد بقى ايه،
اتفضل،
يعني ارد ردا واضحا. اولا احيي الاخت التي تكلمت قبل هذا على بيانها العربي الصحيح وعلى منطقها القوي.
جميل.
فيما يتعلق من هم السلفيون، هم اتباع السلف، وكلنا اتباع السلف الصالح.
جميل.
لكن المطلوب من إخوتنا ممن يسمون بالسلفيين الآن أن تستقيم لديهم الأولويات، يعني في فقه الأولويات، محاربة الظلم أولوية، إقامة العدل أولوية، توزيع الأموال بالسوية أولوية، قول الحق أمام السلطان الجائر أولوية. لا يجوز أن تكون أولوياتنا أولويات منعكسة. أما بالنسبة للسيدة التي تكلمت من ليبيا، فاسمح لي وأنا لست من أهل العلم أن أذكر بما قاله أبو بكر الصديق رضي الله عنه عندما ولي الخلافة، قال: أطيعوني ما أطعت الله فيكم، فإن عصيت فلا طاعة لي عليكم
إن شاء الله.
وقال سيدنا عمر بن الخطاب: أيها الناس، من رأى في اعوجاجا فليقومه. فقام إليه رجل من المسلمين وقال: والله لو رأينا فيك اعوجاجا لقومناك بحد سيوفنا هذه. والمبدأ الإسلامي أنه من عصى الله فينا أطعنا الله فيه. والشاعر الأندلسي يقول: لا تنكروا شق العصا، فعصى النبي شققتم. وأنا على دين محمد صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم،
وعلى دين الإمام الحسين رضي الله عنه الذي خرج، خرج على الحاكم الذي في بيعته شبهة وفي حكمه ظلم،
نموذج للعالم المجاهد،
هذا هو العالم المجاهد. فالخروج على الحاكم إذا كان الحاكم ملتزما بالشرع، حاكما بالعدل، لا نخرج عليه، إنما إذا خرج عن هذا خرجنا عليه قولا واحدا. أما فيما يتعلق بما يحدث في ليبيا فيا أخي، الظاهر يغني عن الكلام، هذا القذافي وأولاده أوغلوا في دماء المسلمين وأنكروا صحيح السنة وفعلوا من ما فعلوه، ويقتلون الناس ويظلمون. وما أشارت إليه الأخت الفاضلة من حوادث، أقول أن الذي فعلها مرتزقة القذافي الذين استجلبهم واستجلبتهم له إسرائيل من أعماق أفريقيا ومن غيرها. وأما المجاهدون الذين يسورون عليه فهم يرفعون راية لا إله إلا الله، وهم يكبرون في كل موقع، وهم سائرون على ظلم لا يطاق، وعلى رجل بدد أموال الأمة في مغامرات تافهة وبددها أولاده في مبازل الفساد والفجور والفسق، ويتكلم الآن يعني كلام المغيب، كلامه يدينه، لو لم يدينه إلا كلامه لكفاه. وهو الآن يقول بعظمة لسانه، إذا كان كلمة عظمة لسانه صحيحة، إذا كان يقول إيه، ابقوا علي وإلا يتهدد أمن أوروبا وأمن البحر صحيح. الأبيض وأمن إسرائيل.
صحيح. صحيح.
لقد أبان عن وجهه.
نعم.
فمعلش أنا أسف لأني إيه، لكن لا يعني حتى ما يأتيش الجواب على فاصل من السؤال فيضيع الأمر.
أحسنتم، بارك الله فيكم.
أنا أريد برضو
أن ألتقط. طيب أنا الحاجة زينة، السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا. تمام والله الحمد لله بخير.
الله يبارك فيكم يا رب، الله يبارك فيكم. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرفع الغم عن الأمة يا رب،
يا رب
ويرفع هذه الفتن. اللهم أمين يا رب العالمين. يفتح لنا الباب الذي فيه الفرج وفيه النصر وفيه رفع كلمة لا إله إلا الله. اللهم أمين يا رب العالمين. يعني حضرتك ما عندكش فكرة، أيام المظاهرة في التحرير احنا كنا فرحانين فرح والله العظيم، احنا داعيات ودعاية فرحنا فرح بأن المسلمين والمسيحيين رجعوا لبعض، والله كنا فرحانين وكنا ماسكين ايدينا في ايد بعض في التحرير، وكان هم في منتهى الفرح واحنا. فحسبنا الله ونعم الوكيل في من يشعل الفتنة، حسبنا الله ونعم الوكيل. طبعا هم ايادي علمانيين موساد، الناس دي هي مجرد بس كلمة بتتقال بتولع الدنيا، ولكن ربنا يطفئ من عنده هذه الفتنة يا رب. اللهم
يا
رب،
الله
رب العالمين
يا رب.
معلش بالنسبة للمذيعات، والله يعني احنا زعلانين فعلا منهم، يعني لا يخافنا الله، يعني يعبدون الأموال والشهرة والملابس على حساب الدين، دي عبادة والله العظيم، زي قال الرسول صلى الله عليه وسلم تعسوا تعسوا وانتكسوا، لأن محاربتهم للدين خوفهم على ملابسهم وعلى شهرتهم وعلى لا إله إلا الله، ممكن وهي على الكرسي تقع والله طوع ميتة.
صحيح.
ولكن لا تخاف الله، ربنا يهديهم، نسأل الله العظيم لهم الهداية يا رب
يا رب. اللهم
يعني كل ما بيحاولوا ان هم يحاربوا الدين وبيحاولوا ان هم يعني يعملوا المستحيل ان هم يشوهوا صورة الاسلام، وخصوصا المتمثلا في كتاب المتخذين كتاب الله وسنة نبي محمد صلى الله عليه وسلم منهجا، وعايزين النساء تتساوى مع الرجال ويمسكوا رئاسة، واحنا والله ما اعطى اي دين حق للنساء قدم الاسلام، اعطانا حقوق ولكنهم لا يقرؤون الا قراءة عن الدنيا وفقط.
نعم، احنا محتاجين رأيكم
ربنا يديهم، ونسأل الله العظيم ان ينصرنا قريبا ويجعل مصر امنا.
جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا. استاذة مريم، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا اهلا ومرحبا.
اهلا بحضرتك.
الله يكرمك، اتفضلي.
دلوقتي موضوع الفتنة دوت بين المسلمين والمسيحيين مش موجود من مش موجود من دلوقتي بس. ده هو بقاله فترة كبيرة اصلا موجود. وانا يعني انا مش مصرية بس عايشة هنا في مصر. فمرة حصلت مشكلة ما بيننا وما بين المسيحيين، واتطورت المسألة لدرجة ان الاسم اتدخل فيها. فلما رحنا الاسم هم كانوا واخدين راحتهم او شادين حيلهم على قولة عشان خاطر المسيحيين واخدين حقهم ومحدش بيقدر يتكلم معاهم. ففي الاسم الضابط خدنا احنا على جنب وخدنا ماما على جنب وقال لنا يعني انت دلوقتي مش مصرية ومنقبة ومسلمة، لو ملمناش الموضوع هنا في الاسم هيتطور وهيروح امن دولة.
تمام.
وخدوا ماما برضو على جنب وقال لهم الطرف التاني مسلم واجنبي وممكن هيتطور لامن دولة. ساعتها الضابط قال لي انت تحمدي ربنا ان انت مش مصرية، لان انت لو مصرية كان هيبقى الكلام حاجة تانية غير كده، الطرف التاني لو مصري مسلم كان هيتبهدل. والضابط قالها لي كده صراحة، الطرف التاني لو مصري مسلم قصاد المسيحي المصري كان هيتبهدل وما كانش هيعرف ياخد حق ولا باطل، لكن انت تحمدي ربنا ان انت مش مصرية، جواز السفر اللي معاكي حماكي. شوف حضرتك لدرجة ايه، هم بيقولوا ان هم مضطهدين وان هم مش واخدين حقهم. لا والله ده هم واخدين حقهم تلت ومتلت.
الكل. جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا استاذه مريم، ربنا يكرمك. دكتور احمد، في سؤال مهم لو عايز اساله. ليه كل مشكله الوقت تحصل بين مسلم ونصراني حتى لو كانوا اثنين صناعيه بيتخانقوا مع بعض بتنقلب الى فتنه طائفيه؟
اولا هو ما فيش صراع طائفي، لان الصراع الطائفي ده قائم على الفكر،
ولسه قلنا الوقت
ما فيش حجه بحجه ولا فكر بفكر. طب ده احتقان الفساد لا دين له. الفساد لا دين له.
ده موضوع الحلقه النهارده.
الظالم يظلم الكل. بل بالعكس خلينا نرى المشهد عن قرب. نعم يتعرض بعض النصارى للظلم، لكن هو يصور في أجندات خارجية من البعض في الخارج، وهذا البعض للأسف صوته عالي ومؤثر على أنها ظلم من الدولة الإسلامية ما بين قوسين طبعا، وهي دولة متأسلمة في العهد البائد،
ليست إسلامية ولا متأسلمة،
أن هذه الدولة الظالمة هي التي باسم أحمد ومحمد وحسين سواء من ضباط أمن الدولة أو غيرهم هم الذين يضطهدون النصارى، في حين أن الحقيقة وكأن الإسلام بذريعة هؤلاء هو الذي يضطهد النصارى، وهذا كلام غير حقيقي، لأن يعني إذا رأينا المشهد عن قرب من الذي كان يضطهد حقيقة؟ هم الدعاء والعلماء، هم لم نجد قسيسا يعتقل، لم نجد شماسا يعلق من قدميه ويكهرب، لم نجد مسيحيا يلقى به في سجون في معتقلات رأي. إذن الاضطهاد الحقيقي، ودي رسالة أنا بعتها طمأنة لكل أهلنا في مصر من 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 النصارى ومن غير حتى النصارى من كل الملل والنحل، إن الدولة دي لم تكن تحارب باسم الإسلام أبداً، وهذا تزوير. واللي بيشاع في أمريكا والاستقواء بالغرب، حقيقة إن إحنا محتاجين الموقف الوطني الأصيل الذي ظهر في ميدان التحرير وفي غير ميدان مصر هو الذي لابد أن يعمم، وأن الفساد لا دين له، وأن الفساد الذي كان يتم ليس باسم دولة إسلامية ولا حتى زي ما بيقول سعادة السفير ولا حتى دولة متأسلمة. فلذلك علينا أن نواجه هذا الفساد بمقولة الحق. حقيقة يا أخ عمر إحنا عندنا حزمة من الأحاديث، وأنا كرجل محدث أحتاج أن أوضح هذا الأمر فيها. كان يقال كثيرا إلزم بيتك وابكي على خطيئتك، دع عنك أمر العامة وعليك بخاصة نفسك، اسمع وأطع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك كما تكون يولى عليكم، وانت احنا لو صلحنا حالنا الأمر هيتصلح. حقيقة أوضح هذا البيان باختصار شديد. حقيقة أولا يوجد أحاديث موضوعة، حديث ساقط زي كما تكون يولى عليكم، لأنه بيستخدم للتخدير والتسكين، وحديثه إسناده لا يقوم على حال. اسمع وأطع وان ضرب ظهرك وأخذ مالك رواية انفرضت بها بعض كتب التي تورد صحيح، إلا أن العلماء حكموا عليها بأنها رواية شاذة ضعيفة السند منكرة المتن، وإن وجدت في متابعة من متابعات الروايات الصحيحة ومنهم الإمام الدارقطني وتابعه لذلك إمام النووي، واعتبروا العلماء أنها منكرة جدا لأنها تمحو أصول الدين. أما إلزم بيتك وابكي على خطيئتك، وإن الناس يعني تتجنب الفتنة وتصور هذه المعركة بين الحق والباطل على أنها فتنة على طريقة إئذن لي ولا تفتني، لا ده قال في الفتنة صفقة، ده في البعد عن مواطن الحق وعدم الجهر بقولة الكلمة الحق وأن تموت في سبيلها هي الفتنة بعينه. ولذا أين متى قال هذا النبي صلى الله عليه وسلم بكل وضوح، وهذا الحديث أعتقد أنه من أول مرة يظهر العلن مع أنه موجود في صحيح مسلم منذ مئات السنين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم كما أخرج مسلم في صحيح عن أبي هريرة، وهو بيلفت النظر إلى أن هذه الأحاديث التي كنت أرددها لكم لها ميقات ولها موعد، بادروا بالأعمال يعني اشتغلوا اعملوا من أجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجار بقولة الكلمة الحق حتى لو أدت إلى استشهادكم. فقول النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال ستا، طلوع الشمس من مغربها أو الدجال أو الداب أو الدخان أو إلزم خاصة نفسك أو دع عنك أمر العام. شفت يا سعادة السفير حاطط فين النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأحاديث مع طلوع الشمس من مغربها يعني قبيل الساعة، مع الدجال، مع علامات الساعة الكبرى. طب هل نحن بنعيش هذه العلامات؟ يعني حقيقة هذا تصوير لموقف في غير موضعه. ده لما يتلبس الأمر ويصير للناس بيقتلوا بعضهم بعضا وتذهب عقول الناس ويرتفع العلم ويفشو الجهل، لكن طبعا احنا لازال فينا علماء ولم تطلع فينا الشمس من مغربها ولم يظهر فينا الدجال ولم تخرج الجابة
طبعا من الساعة الكبرى
نعم لم لا. إذن هذا حشر لكن الذي نتعلمه من ديننا أن نقول في الحق حيثما كنا لا نخاف في الله لوم تلام، حديث مسلم، أن نقول كما أورد البخاري في كتابه الأدب المفرد بإسناد صحيح على شرط الشيخين، لا تقولوا للمنافق سيدنا فإنه إياكم سيدكم فقد أسخطتم ربكم، ده في الأدب المفرد.
جميل ما شاء الله،
يعني يعلمنا الأدب. إياكم سيدكم يعني هذا المنافق، إياكم سيدكم فقد أسخطتم ربكم. وفي رواية يصيبها بعض الضعف عند أحمد، إذا قيل للمنافق يا سيد غضب الرب، لأن لا ينبغي للمؤمنين أن يظلوا متقاعسين. أما كيف يأمرنا القرآن بين جنباته يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا، بل يقول معاوية خرج يوما معاوية والحديث عند الطبراني وأبو يعلى بإسندين حسنين يقوي بعضهم الآخر فيصير الحديث صحيح، وله أصل أيضا في الحديث الصحيح أنه خرج يوما على الناس فقال إنما المال مالنا والأرض أرضنا، من شئنا أعطينا ومن شئنا منعنا، مقولة منكرة جدا، المال مال الشعب
والأرض أرض الشعب، وأنت أجير وعامل كما كان يسميه النبي صلى الله عليه وسلم عمال. الأمراء في الأمة هم عمال بل خدم للشعوب. فقال هذه المقولة فلم يرد عليه أحد، فقام في الخطبة الثانية فقال المال مالنا والأرض أرضنا، من شئنا أعطينا من شئنا منعنا، كان خليفة المسلمين في هذا الوقت، فلم يرد عليه. في الخطبة الثالثة قام رجل قال له لا، المال مالنا نحن والأرض أرضنا نحن، من شئنا أعطينا ومن شئنا منعنا أو حكمناه بأسيافنا. فاستهل وجه معاوية وأجلسه على سرير الملك، مش 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 وضعه في أقبية جهاز أمن الدولة ليعذب بكهرباء السد العالي، مش بكهرباء الفولت كمان الصغير، بكهرباء السد العالي
يا ستير.
فأجلسه على سرير الملك واستهل وجهه وقال أيها الناس أحياني هذا أحياه الله. شوف الإمام لما يسمع المشورة ويسمع كلمة الحق، أحياني هذا أحياه الله، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال يكون أمراء يقولون فلا يرد عليهم، يتقاحمون في النار تقاحم القردة، فخفت أن أكون منهم، فلما رد علي هذا علمت أني لست منه. بمنتهى الصراحة وبمنتهى الوضوح
أسأل الله أن يولي علينا أمثال هؤلاء.
آمين.
يا رأيكم نروح أصفيح ونرجع تاني.
ماشي طبعا.
فضل.
بعد إذنك.
احنا لما قلنا هنقفل بيوتهم وقفلناه وكتبنا على البيوت للبيت ومشوا من البلد، احنا كان ذنبنا في الدور ده خالص.
حاجة تانية يا سعادة الرئيس، السؤال نفس السؤال، البلد بتاخد المجرم بجيرانه ليه؟
وبعدين في حاجة كمان،
البلد بتاخد المجرم بجيرانه ليه؟ مش اللي غرش تعاقب؟
هي البلد عيال
ولا البلد تيجي على بعضيها
ولا بيت واحد؟
البلد تيجي على بعضيها. انا اخطأت اتحاسب على خطأي، لإلا لو واحد مسلم خطأ انا بروح لشيخه واشكيه ليه، واشكيه ليه وباخد حق. انما واحد اذنب على الجسر، واحد فلاتي على الجسر، واحد وسخ على الجسر، ما ياخدش المجرم بجرانه.
بص يا باش، احنا بيت اسمه بيت ابو سمعان او ابو نوار، انا بتحدى اي واحد في صلب الكام يثبت علينا غلطة واحد، غلطة واحد، وانا بعلي صوتي على اخره قدام البلد بالكام.
اخوه ده هو اخوه،
واحنا برضو اللي يثبت غلطة واحدة يجي حاسبنا عنها. واحنا لما جوك
قد كده، احنا جيران الناس دي من زمان ومش قد كده، والناس دي كويسه جدا وعلاقتها معانا كويسه جدا جدا، واحنا يعني لو حضرتك مشيت في البلد او اتحركت في البلد هتلاقي الناس قاعده مع بعضيها مسلمين ومسيحيين، مفيش اي حاجه خالص.
امال الازمه اللي موجوده برضو، هرجع للازمه والقتل اللي موجود دلوقتي سببه ايه؟
خلقها الشابين اللي هي اللي تفضل عم الحاج وقالهم دول، الشابين اللي هم تسببوا في في في, 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 في 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 فتن في فتن في فتن تسببوا فتنة جامدة جدا هي اللي أضرت بالبلد. فطبعا كون ان اثنين مسلمين ماتوا بسبب هذه الفتنة، ده أدى ان الناس تتحرك وتروح الكنيسة، وده وكسرتها فعلا، يعني كعصبية بس. اما العلاقة مش الناس الكبير، ده الشباب بس هم اللي يتحركوا وغيرتهم على الدين وغيرتهم على اللي حصل ده، هم اللي خلاهم يتحركوا بالشكل ده هوت، وأدى برضو الى ان الموضوع يوسع ويكبر.
الموضوع ده مش مواضع، دي عيال صغيرة أساسا، العيال اللي راحوا الكنيسة دي عيال كلها ما تجاوزش 12-13 سنة، فيش رجالة كبيرة يعني وسط لهذه الكنيسة.
دور الرجالة الكبيرة عملوا ايه؟
الكبيرة بعد بحضرتك بعد الدفنة تكاتف جميع شباب البلد بما فيهم المشايخ الكبيرة زي عم الحاج، وحمينا ممتلكات الإخوة النصارى من بداية البلد لحد جوه البلد.
بيستخدموه عشان هم اللي يحسسهم.
ده كان تقرير عمله زميلنا العزيز ملهم العسوي في قرية صول في أطفيح. معالي السفير، بعض الأصابع الاتهام الآن يمكن سمعنا في وسائل إعلام كثيرة سواء كان من إعلاميين أو دعاة توجه إلى ضباط أمن الدولة أنهم هم الذين وراء يعني خلف هذا الذي حدث في صول، رأي حضرتك في الموضوع؟
والله شوف، هو أحد أسباب الوسائل التي كانت تستعملها أمن الدولة في ضرب أمن الدولة وفي تهديد أمن هذا الشعب، هل إيقاع بين المصريين؟ كما تعلم هناك شبهات قوية أنهم هم الذين وراء حادث كنيسة القديسين في الإسكندرية،
وأعلن ذلك عبر وسائل الإعلام.
الذي يسير إلى هذا إيه؟ يعني هناك قرائن، لا نقول لا نقطع، لكن القرينة إيه؟ أن هذه المسألة حدثت في يوم تنصيب حكومة عصام شرف، وهي الحكومة التي بدأ أنها ستضرب على يد أمن الدولة. الولد اللي يعني انا مش عايز ادخل في التفاصيل، لكن يعني في بعض الشواهد انه مثلا واحد اعيد الى القريه في موعد معين، استفزاز الناس، بعض الناس اللي كان في مجلس صلح وبعض الناس تدخلوا،
هم لاحظوا ان في ناس غرب موجوده في القريه يا دكتور احمد
بتحاول نعم. بتحاول لكن انا عاوز اقول لحضرتك حاجه، احنا مش عاوزين ندخل في التفاصيل.
تمام.
انا اكرر من هذا الموقع ومن هذه القناه التي هي منبر من منابر الدعوه وليست مجرد قناه تلفزيون، انا اكرر نداء من قلبي باعتباري رجلا مسلما مصريا عربيا لكل اخ مسلم ومسيحي في مصر، ارجوكم 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 ابتعدوا عن كل ما يثير الفتنه الطائفيه، حتى لو انا ازيد زي السيده التي تكلمت وقالت ان فعلا الامن الدوله في مرحله كان يحابي. انا مره اقول لك حاجه، كنت بشتغل في جنيف وقدمت شكوى ضد مصر ان في ثلاثه مسلمين تنصروا وامن الدوله قبض عليهم. فقلت لهم طب سيبونا اروح ادافع عنكم وانا اطلعكم برا. قالوا لي هتقول ايه؟ قلت لهم اذا كان في 3000 مسيحيين مقبوض عليهم في 30000 مسلم مقبوض عليهم.
ده بالهبل.
قالوا لي لا لا ما تروحش. خد بال حضرتك. فانا اكرر مهما كانت المساله، مهما كانت مصلحه الاسلام ومصلحه مصر ونكايه عدونا المتربص بنا ان نسد كل اسباب الفتنه الطائفيه وان نتوحد في طريق طلب الحريه وطلب عودة الحرية إلى مصر وطلب الاستقرار والتقدم الاقتصادي والعلمي والثقافي. خلينا نجتمع على الأهداف الكبرى، لأنه شوف عندما تتوخى هدفا نبيلا تتناسى
صحيح
المسائل الصغيرة.
صحيح. نحو هدف كبير.
خلينا نتوحد نحن المصريين جميعا، نحن أخص المصريين على الاختصاص على هدف كبير نجتمع عليه، ويكفينا رحمة الإسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم
لما أوصانا بقبض مصر ولما قال وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة
ورهبانية
نعم
يعني
نعم يعني هذه المسألة شوف قال في قلوب الذين اتبعوه حتى هذه اللحظة يعني إذن ولتجدن أقربهم مودة الذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. الآيات التي تشير إلى المودة وشوفها الرسول عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم
الصادق المصدوق عندما جاءه وفد نصارى نجران يبايعونه وأرادوا أن يصلوا فترك لهم ركنا في مسجده يقيمون فيه الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن عهده لهم أنه إذا احتاجوا إلى بناء كنيسة وضاقت بهم الأرزاق تكفل بهذا المسلمون ليس دينا ولكن بنص العهد ولكن منة من الله ورسوله. شوف الرسول
صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام.
طيب تسمح لي اتصل من ليبيا وارجع تاني. استاذة نجاة السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
يا اهلا ومرحبا.
انا من ليبيا.
اتفضلي.
اقول ان ما يحدث في ليبيا مثل ليس كما تقول بعض القنوات حقيقه ان هؤلاء الذين يدعون انهم من الثوار ليس بسبب القنوات الليبيه ولكن بسبب اناس معك في مصراتة تحول الى خماره ورفع عليه قوم اسرائيلي ومسجد اخر في الزاويه تحول ايضا الى خماره وتم اعراض في المناطق التي يقولون انها محرره هناك اعراض في النساء.
انا بصراحه مش عارف اجمع ولا كلمه
صوت غير
مش عارف اجمع ولا كلمه، لكن انا بقول ان فيه معانا في القناه هنا 6-7 ليبيات موجودين معانا في كل حلقه من حلقات مع الشباب وحلقات اخرى بيقولوا ان اللي بيذاع عبر القنوات زي الجزيره والعربيه والبي بي سي والقناه دي الكلام ده مش حقيقه ومفيش اي حاجه في ليبيا اصلا. فمش عارف في ايه يعني. معانا مين؟ الاء من المنوفيه. السلام عليكم.
وعليكم السلام
ورحمه الله. يا اهلا ومرحبا.
اشياء معلومه من الدين بالضروره ومعلومه من السياسه بالضروره.
صحيح. بناخد اتصال الاستاذ الاول ونرجع تاني. استاذ الاء السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
يا اهلا ومرحبا.
ازي حضرتك يا استاذ عمر؟
بخير حال والله الحمد لله.
بارك الله فيكم جميعا.
وفيك بارك.
واسال الله عز وجل ان يبرئنا من الام هؤلاء. نحن ابرياء. اقول كل ما يحدث ليس للمسلمين في دخل بل المسلمين يتعاملون بمنهج الكتاب والسنة مع هؤلاء، ونحن لا نريد هذا الهجوم الشرس على المسلمين. كل فتنة تحدث يقولون المسلمين والسلفيين والإرهاب والمتطرفين. نحن نريد من الإعلام المصري أن يقول الكلمة التي ترضي الله عز وجل عليه، لأن من يحاول أن يرضي الناس بسخط الله يسخط الله عليه ويسخط عليه الناس، ومن أرضى الناس برضى الله عز وجل أرضى الله رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. وفي النهاية أقول اذكروا الحق ينتشر ودعوا الباطل يندثر، وجزاكم الله عنا خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كان ليك تعليق دكتور أحمد على شيء التقرير؟
أنا عايز أقول في التقرير، شوف الراجل ببساطة قال إيه، قال لما بيحصل مشكلة أنا برجع للشيخ وهو اللي إذن هو مرجعش ل ل ل ل ل لرمز من رموز السلطة السابقة، رجع للمصدر الذي استشعر اللي هو الإنسان الشعبي اللي هو بيمثله الشيخ في هذا المكان، هو اللي هيجيب له حقه، هو ده إحساسه بالأمان.
هو قد يكون شيخ الحصة يعني مش شيخ الدين.
ما أنا فاهم يعني أيا كان هو ده مصدر الأمان بالنسبة له، الشخص الذي يثق فيه. النبي صلى الله عليه وسلم وكما في الحديث عند البخاري حديث رائع ويدل على أن متانة الأخلاق هي التي لابد أن توحدنا، وأن مطلب الحرية ورفع جميع الظلم ده الله عز وجل في سورة قريش من حيثيات قوله فليعبدوا رب هذا البيت، قال الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. دول العنصرين اللي لابد الآن أن يتفق جميع الناس عليه، أن نطعم من جوع، نطعم طعام نظيف مش أن تمتلئ بطوننا بالأطعمة المسرطنة ونقول يبقى أطعمنا من جوع، أو أن نؤمن الظالم
أو الحرام،
طيب هو ده تأمين من خوف؟ لا، أن نطعم من جوع وأن نأمن من خوف، يبقى ساعتها تصبح هذه الحرية يتنسم فيها الناس معاني النبل والشرف، فتترفع أنفسهم حتى عن المغانم. يعني عنترة بن شداد من مروءتي وأنا أخواتي كانوا يقولوا أعفوا عند المغنمي، يعني حتى ساعة المغانم مش كعكة نتقاسمها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم والحديث عند البخاري ويشير إلى هذا الموقف الذي حكاه الرجل في التقرير، حدثنا حذيفة بن اليمان يقول حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين رأيت أحدهم وأنا أنتظر الآخر، حدثنا عن نزول الأمانة، ويقول العلماء المقصود بنزول الأمانة كأنها نزلت من السماء، يقصد بها حزمة الأخلاق الأساسية، يعني متانة الأخلاق، الحريات العامة، الإصلاح في الأرض، رفع الفساد، دي أمانة نزلت الأمانة في جذر قلوب الرجال، يعني أصل معادل، الناس معادل، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، نزلت الأمانة في جذر قلوب الرجال. شوف يا أخ عمر، ثم تعلموا من القرآن ثم تعلموا من السنة، يعني إذن في وجود هذه المعادن الشريفة في نفوس الناس، أن يرى الناس أنهم يتكسبون القوت بأيديهم، أنهم لا يرتشون، أنهم لا يقدمون الرشوة. تقارير، أنا سوف أكمل الحديث، بس تقارير التي صدرت في 1/1/2011 من وزارة التنمية ومراكز البحوث التابعة للدولة أن 59% من موظفي الدولة مرتشين.
كثير،
59% من موظفي الدولة مرتشين
والباقي مش لاقي بس يرتشي.
و88% من المواطنين المترددين يضعون النقود الفكة في جيوبهم لأنها لن تقضى حوائجهم إلا
بالرشوة.
يكمل الحديث حذيفة، يبقى نزول الأمانة يسبق حتى نزول القرآن والسنة، يعني الأساسيات، هذا من أصل الدين، لأن يعني إحنا مفهومنا للدين مش قاصر على التعاليم التعبدية، مفهومنا للدين شامل أنه يشمل جميع مناحي الحياة بكل صورها، فلا بد للأرض أن تكون خصبة، ما زرعش في أرض بور، من الأرض الخصبة أن يكون الناس أحرارا أتقياء يكسبون قوتهم بشرف وبنبل من غير خوف. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم نزلت الأمانة في جذر قلوب الرجال ثم تعلموا من القرآن ثم تعلموا من السنة، وحدثنا عن رفعها بسبب الفساد، ينام الرجل النوم فتقبض الأمانة من قلبه، ثم ينام الرجل النوم فتقبض الأمانة من قلبه، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يعدد المظاهر، تبين الأول زي أثر النار ثم بعد ذلك كأثر حريق شديد، المهم فيصبح الناس يتبايعون ولا أمانة. الشاهد بقى كلام
حذيفة. نرجع للشاهد. أنا أستاذ هشام من القاهرة، السلام عليكم.
السلام عليكم.
كيف الأحوال؟ يا أهلا ومرحبا.
مساء الخير أستاذ عمر.
يا أهلا وسهلا أستاذ هشام، اتفضل.
تحياتي لحضرتك والموجودين مع حضرتك.
جزاكم الله عنا خير، ربنا يبارك فيك يا رب.
هستأذنك بس كنت عايز حضرتك تديني فرصة أتكلم.
اتفضل.
حضرتك بالنسبة دلوقتي للأخت اللي كانت اتصلت وقالت في الاسم ما بياخدوش حقهم والكلام ده. فإحنا عشان نحل المشكلة دي لازم نخاطب المسؤولين في الدولة، نقول يا جماعة يبقى في عدل بين الكل. اللي يغلط يتحاسب أياً كانت ديانته. تمام. الحاجة التانية ان دلوقتي لو في بنت غلطت ايا كانت ديانتها، انا ليه بحاسب الكل؟ طب ما حاسب البنت، حاسب بنتي او اختي، او يعني المشكلة فيها هي مش في الشاب. يعني هي لو ما ادتش فرصه للشاب مش هيحصل مشكله. فانا حاسب اللي يخصني انا ليه اعمم. الحاجه الاخيره حضرتك عشان ما اطولش على حضرتك، انا كانسان عادي مش داعيه، كبني ادم عادي بس فاهم ديني، بقول يا جماعه احنا هنفترض ان الشباب السائر ده اللي بيقول مش عارف المسيحي مش عارف ايه او مشرك او كافر ايا كان، طب يا سيدي ماشي، انت مين ادالك الحق كنت تنصب نفسك اله؟ في اله بيحاسب. ده ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ فذكر انما انت مذكر لست عليهم بمسيطر الا من تولى وكفر. ايه اللي هيحصل بقى؟ فيعذبه الله العذاب الاكبر، يعذبه الله مش يعذبه البشر. ان الينا ايابهم ثم ان علينا حسابهم. يبقى ايابهم لمين؟ لربنا. يبقى انا اعيش كبني ادم عادي، ده مين؟ انا ماليش، انا علاقتي بيه ان اخلاقه كويسه ولا وحش، انما عقدته ايه؟ دي بينه وبين ربه. هو في مسلمين كتير عاصيين. انا المسلم العاصي بالنسبه لي سواء اخويا او جاري او كده المفروض اعمل معاه ايه؟ اعمل بالمعروف وانهى عن المنكر. انما ما نصبش نفسي اله. وبعدين زي ما الرسول عليه الصلاه والسلام قال
صلى الله عليه وسلم
ان الدين المعامله، انا عشان ابقى مسلم بحق ويبقى اسلامي على حق ويبقى انا فعلا برفع رايه الدين تبقى اخلاقي تعبر عن ده. الرسول عليه الصلاه والسلام كان بيحسن لليهودي وللكافر، لازم نتاسى بالرسول عليه الصلاه والسلام.
احسنت استاذ هشام جزاكم الله عنا خيرا، ربنا يبارك فيك.
دكتور الشاهد تصحيحا بس، الدين المعامله ليس حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت المقوله صحيحه.
اي نعم،
حديث الاصل الايه. الشاهد تعضيدا لما قاله كلام اخي المتصل، ان متانه الخلق تفرض علي ان ارحم الناس كاف، ان احمل الخير للناس كاف، ان اكون امينا مع الناس كاف، ان اكون عادلا مع الناس كاف. فبالتالي ولذلك احد العلماء الربانيين من المعاصرين الاموات رحمه الله تعالى وضع في صفات الفرد متين الخلق قبل سليم العقيده، وهذا ترتيب سني محض. ليه؟ لان متانه الخلق هي اللي هتكون خامه او الارض الخصبه اللي هتنشا فيها عقيده سليمه. ولذلك بقى اكمل الحديث، فينام الرجل النوم فتنزع الامانه من قلبه، والامانه هي المقصود بها حزمه الاخلاق الاساسيه. ثم ينام الرجل النوم حتى تنزع الامانه من قلبه فيصبح الناس يتبايعون، يعني يشتري ويبيع ولا امانه. فيقال في بني فلان رجل امين، رحول يعني يتنضر الناس عن وجود الرجل الامين العفيف. ويقال للرجل ما اعقله، ما اظرفه، ما اجمله، وليس في قلبه مزعه ايمان. يقول حذيفه: وكنت ابايع النصراني فيرده علي السلطان، يعني اذا غلط في سلطان عادل، وابايع المسلم فيرده علي الاسلام. يعني شوف سيدنا حذيفه كان لا يعني ما فيش غضاضه انه يعامل في المجتمع المسلم النصراني او المسلم. كنت أبايع طبعا مقصود بها يبيع ويشتري. كنت أبايع النصراني فيرده علي السلطان، السلطان عادل فهو اللي بيوقفه عند حده والناس بتلتزم به. وكنت أبايع المسلم فيرده علي الإسلام. أما اليوم بعد أن تبدل الحال، شوف أيام حذيفة سيدنا حذيفة، أما اليوم فإني لا أبايع إلا فلانا وفلانا اللي أنا عارفه بس، لأن الاثنين فسدوا. نصيحة أخيرة إكمالا لهذه النقطة، أن موضوع الأجندات الخارجية والاستعانة بها أمر خطير جدا جدا جدا، ويحتاج أن بعض القيادات الكنسية ومنها رؤوس كبيرة أن تصحح مواقفها، أن تعلنها واضحة قوية، لأن تسييس الكنيسة خطر كبير داخلي مثل الأخطار الخارجية.
إينا.
الخروج بها إلى العالم الروحاني المطلوب منها أن تعضده في نفوس الشعب للعودة بمثل هذه الصفات الأصيلة من متانة الخلق. أما تسييسها لأن كانوا بيعضدوا النظام السابق بكل وضوح أن مبارك هو الأمن والأمان لنا، أن جمال هو الذي سوف ننتظره، كانوا بيقولوها كده صراحة، أصبحوا صحيح. الآن بيتراجعوا. إذن هذه النقطة، وأنا أقول أن هناك مصريين من النصارى شرفاء كان أحدهم يقف بكتفي في ميدان التحرير في غيرها من المواقف، أنكروا مثل هذه التصريحات واعتبروها كبوة، ويتم تصحيح الوضع في الفترة القادمة.
ما في جعبتك في الحلقة؟
لا نريد أن تكون مؤسسة دينية حاكمة على الناس.
نعم.
نحن في الإسلام ليس لدينا مؤسسة دينية، لا ينطق كل واحد منا مسؤول. في المسيحية عندهم هيكل الكنيسة، لكن هيكل الكنيسة كما تفضلت سلطانها روحي، أما في السياسة فكل شخص حر في أن يعبر عن نفسه.
نعم. رسالة توجهها لحكومة الدكتور عصام شرف في نهاية هذه الحلقة.
والله أدعو لها يعني إن ربنا يمدها بعون من عنده
يا رب ضمن.
لأنه فعلا التحديات ضخمة ولكنها لكن والحمل ثقيل جدا وهم بين حكمة يحتاجونها وبين حسم لازم، يعني محتاجين لحسم ولإجراءات فورية وفي نفس الوقت محتاجين لأقصى قدر من الحكمة، لكن عندهم رصيد كبير. الرصيد الكبير هو ثقة الناس
صحيح،
وإن شاء الله رضا الله.
فهو يعتبر الرئيس الوزراء الوحيد تقريبا شبه منتخب من الجماهير
الناس. نعم. الوحيد نعم. الوحيد اللي الناس تعرفه وتقبله.
صحيح. نعم. صحيح. نعم.
أول مرة.
في نهاية هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أتوجه بخلص الشكر والتقدير لمعالي السفير محمد رفعت عطاوي، جزاكم الله خيرا على أن شرفتنا في هذا اللقاء.
شكرا جزيلا.
ربنا يبارك فيك. وأيضا أتوجه بخلص الشكر والتقدير لفضيلة الدكتور أحمد عارف الداعية الإسلامي، جزاكم الله خيرا.
ربنا يبارك فيك.
مشاهدينا الكرام أنتظركم طوال الأسبوع بإذن الله عز وجل للمشاركة معنا في إعداد حلقات برنامج مع الشباب عبر صفحة محبي برنامج مع الشباب على الفيسبوك، وأيضا تجدون هذه الحلقة وغيرها من حلقات مع الشباب عبر موقع برنامج مع الشباب على الإنترنت، وأيضا عبر الموقع الرسمي لقناة الرحمة www.الرحمة.tv. من هنا إلى ألقاكم في حلقة قادمة، لكم مني عمر الحنبلي أطيب التحية وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
أحلى 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 اللقاء.